أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا أكثر من مرة في الدرسين السابقين أن الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف قد أخرج نفسه من البحث النظري البعيد عن لغة النصوص، ثم أفاد بأن القيد المترقب وقوعه في الأدلة ليس هو القيد الذي يكون على وزان القدرة العقلية، بل القيد يكون مثلا من قبيل عدم الاشتغال بضد آخر، وهذا هو المتعارف. والتعبير الذي يعبر عنه كمثال: صلي إن لم يكن لك شغل واجب. أي إذا لم تشتغل بضد واجب في الشريعة. أقول حتى هذا التعبير سنجري معه في البحث عنه، لكن هذا حتى هذا التعبير لم نجده في شيء من الأدلة أصلا على الإطلاق. وذكرت بالأمس أنا أن الموجود في الأدلة هي قيود مختلفة، مش قيود على الضوابط هذه، مع أنها هي قيودنا. الشيخ النائيني إذا عم يتكلم عما هو واقع في الخارج فهو عم يتكلم عن مطلق أخذ القدرة مثل أخذ الاستطاعة في الحج، وقد تقدم ما فيه بناء على ذلك، لا داعي للإعادة والإطالة. لكن مع ذلك نقول لنفترض أن ما ذكره الشهيد الصدر كلام صحيح، فبناء على هذا الكلام إخواني أول ما يأتي إلى الذهن هو أن الشارع بما هو شارع يقول هذا الكلام: صلي إن لم يكن لك شاغل أو شغل واجب، نقطة أول السطر. يعني أي شغل واجب يكون رافعا لموضوع الوجوب، أي شيء واجب تنشغل به يكون رافع لوجوب الصلاة، معنى هالمثال. فإن الأدلة الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية، فإذا ثبت وجوب شيء مع الصلاة وانشغلت به الانشغال به يكون رافعا لوجوب الصلاة، هذا معنى ذلك. فلا تكون الصلاة معه واجبة بالفعل، شرط الانشغال. فيكون الدليل حينئذ الوارد بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب ظاهرا في أن مطلق واجب ينشغل به الإنسان يكون رافعا لوجوب الصلاة، ولا يرتفع وجوب الصلاة مع بقاء موضوعها، موضوع الوجوب. فلا إشكال ولا ريب في أن موضوع الوجوب الصلاة لا يكون موجودا، وهذا يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن الصلاة معه لا ملاك لها أصلا، والاحتمال الثاني أن يكون ملاك الصلاة مغلوب لأي وجوب. وعلى كلا التقديرين يقدم الواجب الآخر، ولا معنى معه للوسوسة. وقياس الصلاة في المثال إلى أي واجب من الواجبات، إذ لعلها تكون أهم من بعض الواجبات، لأن المفروض أن الشارع قال إن لم يكن لك شغل واجب، والمفروض أن الواجب الآخر لم يقيد بقيد في لسانه التشريعي، فهو غير مقيد إلا بالقدرة العقلية، والمقيد بالقدرة العقلية الإنسان قادر عليه بلا إشكال ولا ريب تكوينا. فإذا كان قادرا تكوينا فلا يوجد ما يزعزع حالة الوجوب فيه، ومع عدم وجود ما يزعزعها فإن شرطه متحقق دائما. أما الشك بوجود شيء آخر يقضي بأهمية هذا المشروط بالقدرة الشرعية عليه، فإنه مجرد شك لا مبرر له ليبنى عليه مع وجود الإطلاق في الخطاب ما لم يكن لك شغل واجب آخر. إن قيل لعل هذا أهم من ذاك فلا يكون ذاك على صفة الوجوب، فنقول المفروض أن ذاك لم يشرط إلا بالقدرة العقلية، لم يشرط بالقدرة في لسان الخطاب. أما هذا فهو مشروط بالقدرة، والمفروض أن الشارع هذا الذي شرطه بالقدرة شرطه بقدرة من نحو خاص، أن لا يكون هناك واجب آخر. الآخر بما هو آخر واجب أو غير واجب؟ الآخر بما هو آخر واجب. أنت تشكك في بقائي على صفة الوجوب نتيجة اجتماعي مع هذا في حالة الاجتماع، لعل هذا أهم. نقول المفروض أن الشارع قال أي واجب آخر يكون موجودا تنشغل به فهذا غير موجود، فهذا يعني أن الشارع هو قد أحرز أن هذا الواجب المشروط بعدم الاشتغال بأي واجب آخر في حد نفسه واجبا، فإذا فرضناه أهم فينتج أن هذا يصبح بلا ملاك لو كان أهم، فلا يكون أهم في هذه الحالة، يكون أهم على تقدير وجود الملاك فيه. هذا ولكن الشهيد الصدق قد سلك في هذه المسألة مسلكا أطال فيه شيئا ما، فأفاد بيانات ثلاثة، ساعدوني حتى نخلص منها يا إخوان. البيان الأول قال أن يستظهر بمقتضى إطلاق القيد أن لا يكون منشغلا بواجب آخر، أن كل واجب آخر يتقدم على هذا الواجب في مقام المزاحمة، لا أنه لا يزاحمه فحسب. وهذا الظهور العرفي واضح جدا فيما إذا افترض اتصال الخطابين أحدهما بالآخر. أقول سيدنا يعني إذا مش متصلين الخطابين ببعضهما هل يخل هذا بالظهور العرفي؟ ما قايل هو يخل، لكن عم بيقول واضح جدا إذا كانا متصلين. ليش؟ شو فائدة الاتصال سيدنا؟ فائدة الاتصال أنه يكون أحدهما ناظرا للآخر لأنهما ذكرا في سياق واحد ومرتبطا به في السياق الوحداني. أقول إذا مش مرتبط به في السياق الوحداني ما يتمسك بالإطلاق، ما دام قال لك صلي إن لم يكن لك شغل واجب. يقول ليش؟ لكن يحتمل أن هذا الآخر غير واجب في هذه الحالة. أقول من أين تطرق الاحتمال؟ أليس من جهة التشكيك في الإطلاق والإطلاق مقدماته منعقدة؟ فسواء كان متصلا أو لم يكن متصلا يصح التمسك بالإطلاق. غاية الأمر، فائدة الاتصال هو أنه تنصيص على أهميته الطرف المقابل إذا كان متصلين. يعني كما لو قال صلي إن لم يكن لك شغل واجب ولو كان ذلك إزالة عن المزج، إزالة النجاسة عن المزج، هذا متصل. فأحصاه الشارع بنفسه مباشرة، أو الناطق عن الشارع الأقدس. واضح جدا هنا، صحيح، لكن إذا مش متصلين، إذا لم يكونا متصلين يعني مش واضح. نقول بلى واضح، غاية الأمر ليس بوضوح حالة الاتصال، ولا بأس بهذا الكلام. وكان يمكن للشيخ الصادق أن يكتفي بهالمقدار ويقول سلام عليكم ورحمة الله، لكن قال البيان الثاني. ويتألف هذا البيان من مقدمتين. المقدمة الأولى أن المستظهر من إطلاق التقييد بعدم الاشتغال بواجب آخر أن أي واجب آخر يفترض أنه بنحو القضية الحقيقية، يعني أي واجب أيا يكن، فلا يزاحمه هذا التكليف. وهذا لا نتصوره إلا بأن تكون القدرة في حق هذا التكليف شرعي، أي دخيل في ملاكه، لأنه لا يكون واجب والحال هذه، لأنها لو كانت عقلية أي على وزان القدرة العقلية فلعل ملاكه يكون أهم من بعض الواجبات. جيد، المستلزم لعدم صحة التقييد أي ما لم يكن لك شغل واجب، إذا فرضت القضية خارجية، يعني عم بيصعب لنا الموضوع بدون فائدة. الشهيد الصدر يا أخوان، عم بيقول الشهيد الصدر معنى قول الشارع صلي إن لم يكن لك شغل واجب، إذا حملناه على نهج القضية الحقيقية، هذا معناه أن أي واجب آخر يزاحم هذا الواجب فهو مقدم عليه، فتكون القدرة المأخوذة قدرة شرعية قطعا. ليش؟ لأنه لا معنى لتقديم الآخر عليه مطلقا لو كانت القدرة في الاثنين عقلية. ليش؟ لأنه لو كانت القدرة في الاثنين عقلية لابد أن نلاحظ ما هو الأهم منهما حينئذ، لابد أن نلاحظ ما هو الأهم منهما. أما إذا الشارع يريد القضية الحقيقية فلا إشكال ولا ريب في أن الشارع يقول لك كل واجب آخر هو أهم من هذا الواجب. ومعنى كون كل واجب آخر هو أهم أن القدرة دخيلة في ملاك هذا الواجب. ليش؟ طيب قد لا تكون دخيلة في الملاك ومع ذلك لا يوجد أهم. يقول هذا يعني القضية الخارجية، وأن الشارع قد تصدى بنفسه لحساب كل تكليف 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 ورآه أقل أهمية، وهذا بعيد غاية البعد. يعني نظر إلى كل التكاليف التي قد تزاحب وأحصاها عددا، ها؟ ثم رأى أنها جميعا أهم وأفضل من هذا التكليف، وهذا خلاف الظاهر جدا كما لا يخفى. طيب هذا الكلام من أساسه يا أخوان، شو كان له داعي يقول الشهيد الصدر؟ بالله عليكم شو له داعي؟ من الأساس إذا الحديث مطلق صلي إن لم يكن لك شغل واجب آخر، فأي شغل هو في حد نفسه يتصف بصفة الوجوب آخر ولم يجد فيه قيد في لسان الخطاب، هو مقيد بالقيود العقلية فقط، يعني مقيد بأن تكون قادر على متعلقه، مقيد بأن لا تكون مشتغلا بضد لا يقل عنه في الأهمية، هذا القيد اللب الدائم. والمفروض أن الآخر يقول لك أي واجب آخر هو مقدم على هذا الواجب، كأنه يقول بعبارة أخرى أي واجب آخر هو أهم من هذا الواجب من أول الطريق. طيب هي المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية التي أذكرها في هذا البيان هو أن مقتضى إطلاق دليل الخطاب المطلق اللي مش مقيد بالقدرة الشرعية، أزل مثلا أن تكون القدرة في عقلية ولكن لا مطلقا بل بالقياس إلى خصوص الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية. أقول اللي مش مقيد، اللي مش مقيد بأي نوع من أنواع القدرة الشرعية، يكون قدرة المشروطة فيها عقلية من جهة الخطاب بلحاظ المشروط بالشرعية وبلحاظ غيره أيضا. ليش مو بلحاظ الكل؟ انتبهوا لي يا إخوان، إذا ورد الدليل أزل النجاسة عن المسجد، مقتضى إطلاق هذا الدليل ما معناه؟ مقتضى إطلاق هذا الدليل أن القدرة المشروطة هنا هي القدرة العقلية فقط التي هي شرط في الخطاب، أي أن تكون قادرا على الإتيان بفعل الإزالة عقلا. طيب، هل يشترط شرط آخر؟ نقول نعم، في باب التزاحم، إذا تزاحم مع تكليف آخر أن لا يكون مشتغلا بتكليف لا يقل عنه في الأهمية. هذا مش قيد شرعي، هذا قيد عقلي أيضا، باعتبار أن العقل هو الذي يحكم بأن الإنسان في الأهم مكلف تعيينا وفي المتوازيين مكلف تخييرا. هذا أيضا عقلي، هذا مش نقلي ولا دخيل في القدرة. طيب، الآن نحن أمام أزل وأمام صلي إذا لم يكن لك واجب آخر، أمام هذين فقط. عن القدرة الموجودة في التكليف الآخر شرعية، فالقدرة في هذا عقلية بالقياس إلى هذا، لكن بالقياس إلى هذا وبالقياس إلى غيره أيضا. يعني بعبارة أوضح، خلينا نفترض يا إخوان التكليف الثاني أيضا مش مأخوذ في لسانه الخطاب القدرة، صلي وأزل كلاهما مش مأخوذ في لسانه خطاب القدرة، شو بيكون مقيد كل تكليف من التكليفين؟ أولا مقيد بأن تكون قادر على الإتيان بمتعلقي في حد نفسه، هذا القيد العقلي العام. أيضا مقيد بأن لا تكون بالفعل مشتغلا بتكليف لا يقل عنه في الأهمية، فإذا تزاحما وكان أي تكليف من الطرفين لا يقل عنه في الأهمية، ها، متوازيين خلينا نفترضهما، فأي واحد انشغل به رفع الثاني، ها، بس مش بيرفع ملاك الثاني، بيرفع التكليف الفعلي بالثاني، من باب أنه التكليف بهما معا تكليفون بغير المقدور. طيب، شهيد الصادق لا، نحن منح آخر بأنه بيكون قدرة عقلية بالقياس إلى خصوص المشروط بالقدرة الشرعية. نقول لا، هو قدرة عقلية بالقياس إليه وبالقياس إلى غيره مطلقا، هو قدرة عقلية مش فقط بالنسبة لذاك. نعم، قصة الشبهة المصداقية لمخصصه اللبي وهو أن لا يكون منشغلا بتكليف لا يقل عنه أهميتان، لا إشكال ولا ريب في أنه لا يؤثر في المقام هذا المخصص اللبي. ليش؟ لأنه يوجد في المقابل، هذا يؤثر إذا وجد تكليفان لا نعرف أيهما الأهم، ولا يكون أحدهما مشروط موضوعا بعدم الانشغال بالآخر. بينما إذا التكليف الآخر قال إذا لم يكن تكن منشغلا بالتكليف آخر بواجب آخر، فهذا يعني أنه غير موجود في حال الواجب الآخر، فلا تعد شبه مصداقية المخصص اللبي. توضيح ذلك، إذا صلي وأزل يا إخوان وأنا ما أعرف أيهما الأهم، ما أعرف أيهما الأهم، فقيد أن لا أكون منشغلا بتكليف لا يقل عنه أهمية أشك في تحققه إذا اشتغلت بالإزالة، لأنه قد تكون الصلاة أهم، وأشك إذا انشغلت بالإزالة بالصلاة قد تكون الإزالة أهم، ها، مش هيك؟ طيب، فهنا يصبح التمسك بإطلاق أي واحد منهما في هذه الحالة تمسك في حالة الشبهة المصداقية لمخصصه، يعني لا أعرف أني منشغل الآن بتكليف لا يقل عنه في الأهمية، قد يكون يقل عنه في الأهمية، بينما إذا انشغلت بالإزالة وفي مقابلها صلي إن لم تكن منشغلا بشغل واجب لن يكون شبه مصداقية للمخصص حينئذ، لأن الشارع بنفسه قد تصدى وحدد أنه أي شغل واجب آخر هذا يقل عنه في الأهمية، لأنه دخيل في ملاكه، فيقدم عليه ذاك الآخر، فلا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. هذه خلاصة. بس هذه لا يعبر عنها سيدنا بقصة القدرة العقلية، وأنه لا يكون قدرة عقلية إلا بالقياس إلى المشروط بذاك الشرط. لا، يكون قدرة عقلية لكن شبهة مصداقية، فلا يقدم أحدهما على الآخر في مثل صلي وأزل ما لم تثبت أهمية ذلك الآخر كما لا يخفى. ثم بيقول لا يقال فإنه يقال، هذا ما له أهمية. باقي النشي، البيان الثالث. البيان الثالث قال المقدمة الثانية في البيان السابق هي المقدمة الأولى للبيان الثالث. شو يعني؟ يعني إمكان إحراز كون القدرة في الخطاب مطلقة بالقياس إلى الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية، وهذا واضح ما بده كلام تحدثنا فيه. المقدمة الثانية ما سوف يأتي من الترجيح باحتمال الأهمية في الخطابين المتزاحمين إذا كانا مشروطين بالقدرة العقلية. شو اللي رح يجي يا أخوان؟ اللي رح يجي هو الذي سيأتي هو التالي، هو أن التكليفين إذا كانا مشروطين بالقدرة العقلية، ما في تكليف مشروط بالقدرة الشرعية، لكن أحد التكليفين لا أعرف أيهما الأهم، لكن أحد التكليفين تحتمل أهميته والآخر لا تحتمل أهميته على الآخر. يعني إما هو موازي، إما هو موازي في الأهمية أو أقل أهمية، بينما ذاك إما موازي أو أهم. لا إشكال ولا غير في أن العقل يحكم بترجيح محتمل الأهمية، لأن احتمال الأهمية متعين في طرف، لأن العقل يحكم في المتزاحمين بأدنى مزية لأحد الطرفين على الآخر ما لم تتزاحم المزايا وتتكسر من الطرفين وتتكسر وتتكثر من الطرفين. طيب جيد، هناك هكذا نقول. يقول سيد الشهيد تعالوا نطبق نفس الحالة هنا، المحتمل أهميته هنا هو المشروط بالقدرة الشرعية والله غير المشروط بالقدرة الشرعية. لا إشكال ولا ريب في أن المشروط بالقدرة الشرعية لا تحتمل أهميته على المشروط فقط بالقدرة العقلية، ذلك أنه مشروط بشرط يجعل ذاك فعلي ما لم تنشغل بواجب آخر، وذاك هو الواجب الآخر. طيب، بالمقابل المشروط بالقدرة العقلية مشروط بالقدرة العقلية بالقياس إلى المشروط بالقدرة الشرعية قطعا، فإن ذاك لا ملاك له، فهو على تقدير كونه أهم، أهم لولاه، مش أهم على الإطلاق، فلا نحتمل أنه أهم. نعم قد يكون في مستوى أهميته، فإذا كان في مستوى أهميته لكن احتمال أن يكون هذا أهم موجود، لكن احتمال أن يكون ذاك أهم غير موجود، فنرجح باحتمال الأهمية. أقول يا إخواني هالكلام هذا ما إله داعي مع التعبير اللي هو عبر فيه، هو عم يشتغل على عبارة صلي إن لم يكن لك شغل واجب. المسألة أوضح بكثير كما قال في البيان الأول، ما بتوصل إلى هنا. فإن الشارع بنحو القضية الحقيقية قال إن لم يكن لك شغل واجب، والمفروض أن الإزالة في حد نفسها متصفة بالوجوب. فإذا الصلاة عمود الدين أهم، أهم إذا لم يكن لي شغل واجب، أما إذا لي شغل واجب لا تكون أهم، هذا معنى إن لم يكن لك شغل واجب. هذا الكلام بصح يا إخوان إذا البيان مش واضح، بس إذا البيان واضح ما بتوصل النوبة إلى هذه الوجوه الكاسدة. لكن أنا بدي لكم كلام بعيدا عن كلمات الشهيد الصادق. شو هو الكلام البعيد كليا عن كلمات الشهيد الصادق؟ أقول نرجع لكلام النائلي، إنه كل مشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية بأي نحو من الأنحاء كانت القدرة الشرعية. ها؟ أقول يا أخوان ما لم يثبت أهمية مشروط بالقدرة الشرعية ولو في الجملة على المشروط بالقدرة العقلية، طبعا بحسب مصطلحات النائب ما إله معنى هذا الفرض، لأنه المشروط بالقدرة الشرعية عنده فقط وفقط هو الذي تكون القدرة داخلة في ملاك. أقول قد يكون هذا أهم وقد يكون هذا أهم، لكن قوة احتمال الأهمية في أي طرف، مش الأهمية ولا احتمال الأهمية، قوة احتمال الأهمية، يعني 60% هذا أهم 40% ذاك أهم، قوة احتمال الأهمية قطعا في الذي لم يرد قيد شرعي في لسان الخطاب فيه، لأنه ورود القيد الشرعي حتى في حالات الإجمال بدكم أكثر من هذا، يدور أمرها بين بحسابات الاحتمالات يدور أمرها بين أن تكون داخلة في الملاك أو غير داخلة في الملاك على وزن القدرة العقلية. احتمال أن تكون داخلة في الملاك موجود، بينما القدرة العقلية ما في احتمال أن تكون داخلة في الملاك، فقوة احتمال الأهمية وين؟ في ذاك الطرف. ودائما الترجيح يكون أيضا بقوة احتمال الأهمية كما سوف يأتي. هذا تمام الكلام يا إخواني إلى هنا فيما يرتبط بترجيح المشروط بالقدرة الشرعية على المشروط بالقدرة العقلية. بعد ذلك دخل المحقق النائيني في الحديث عن الترجيح بالأسبقية الزمانية، الأسبق زمانا أي الذي صار فعليا قبل غيره، فهل يكون الأسبقية الزمانية مرجحة أم لا، وقال بالترجيح بالأسبقية الزمانية، وخالفه تلميذه السيد القوئي وغيره من بعض المحققين. وهذا هو البحث القادم الذي يأتي بعد التعطيل إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأبوك أن فقه ما أنش أصول. اللهم صل على محمد.